قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
من حياة السابعين ردد علينا زمان حديثهم سادة الدنيا وفخر المسلمين بعد الصحابة خير قرن قرنهم فهم الأئمة للهداة المهتدين قوم أنابوا للإله وأصدقوا ربان ليل لكتاب مرسلين شاد الحضارة فاستتم بناؤها والكون ينشد إنه الفتح المبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى بنفتح صفحة جديدة، صفحة جميلة، صفحة مشرقة مع واحد من التابعين، مع قصص التابعين. حقيقة كل يوم بنعرف قدر الصحابة من خلال سيرة التابعين. إزاي؟ قالك أصل تعرف نجابة الأستاذ من نجابة التلميذ. كل ما بنتكلم عن التابعين بنعرف قدر الصحابة، وكل ما بنتكلم عن الصحابة بنعرف قدر سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا حبيبي هنلتقي اليوم مع مالك ابن دينار. مالك ابن دينار ولد في عهد او في عهد ابن عباس، وسمع من انس بن مالك فمن بعدهم، وابوه كان من سبي سجستان. كان ليه قصه مؤثره جدا. قصه مالك ابن دينار هي قصه التوبه، قصه العوده الى الله، قصه الانسان اللي كان غرقان وربنا انقذه، قصه الانسان اللي كان شارد وبعيد عن ربنا وربنا قربه، قصه الانسان اللي كان نفسه يشوف النور وكان عايش في الظلام فربنا اكرمه بالنور وعاش مره ثانيه اجمل عيشه واجمل حياه في رحاب طاعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن دينار في يوم الايام في مسجد البصره هو قال للناس، قال لهم موعدي معكم غدا حتى تعرفوا من هو الشيخ الذي يحدثكم. يعني تخيل شيخ بيقول لتلاميذه او للناس المريدين بتوعه، قال لهم بكره هتعرفوا انا مين وهعرفوا قصتي واحكي لكم احلى قصه ممكن تسمعوها في حياتكم. بالفعل مالك ابن دينار جه ثاني يوم وقعد في المسجد، وبعد ما صلوا المغرب او العشاء جلس وكان عليه مسحة حزن عجيبة. الناس أول مرة تشوف مالك ابن دينار يعني حزين أوي للدرجة دي. فجأة بيقول هو في إيه؟ مالك ماله؟ متضايق للدرجة دي؟ في حاجة تعبان للدرجة دي؟ بدأوا يفكروا وبدأوا عمالين يعني مشغولين باللي حصل له، وفجأة ابتدت أساريره تنفرج وبدأ يقول لهم بعد حمد الله وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخيرا هقول لكم قصة العبد الذي يجلس أمامكم الآن. أنا هقول لكم قصته من ألف للياء. قال لهم قصتي تبدأ من أن أنا كنت شرطي من شرط بني العباس، وكنت في الأسواق، وكنت أنا اللي يعني بضبط الأمن في الأسواق. بيقول سبحان الله كان عندي قلب قاسي جدا لا يخطر على قلب بشر، وكأن قلب ده ما كانش فيه قلب وإنما كانت قطعة صخر موجودة بين يعني صدري. بيقول كنت قاسي جدا، كنت مدمن للخمر، كنت صعب جدا في تعاملاتي مع الناس، كنت من اشد الناس على يعني على الناس من حولي، كان كل الناس بيشتكوا مني ومن ظلمي ومن قسوتي ومن معاملتي السيئه. بيقول في يوم من الايام ربنا يقدر سبحانه وتعالى لي الخير من خلال موقف عجيب جدا حصل. قال فجأة وانا ماشي وقلبي مليان غلظة وكبر وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، فجأة لقيت اثنين بيتخانقوا مع بعض في السوق، فنظرت فوجدت راجل ضعيف جدا رايح يشتري من واحد تاجر، والتاجر ده قوي جدا جدا ومسكه وخنقه وعمال بيفتر عليه وبيضربه، والراجل التاني بيقول له حرام عليك، حرمت ولادي وبناتي من البسمة اللي كنت نفسي اوديها لهم او اوريها لهم، يعني كنت راجع عندك عشان اشتري حاجة افرحهم بيها، قتلت الفرحة في قلبه وفي قلب بناتي. سمع مالك ابن دينار هذا الكلام وانا قلب اصلا اشد من الصخر، ولكن فجأة حسيت كده يعني بشيء من الرحمة والحنية والرأفة جت في قلبي، جت منين انا معرفش، جت من عند ربنا طبعا سبحانه وتعالى. بيقول فجأة لقيت نفسي بقرب بقول له ايه اللي حصل، فقال له ظلمني وخد فلوسي وقال لي انا ما خدتش فلوسي فلوسك وطلب مني كذا وكذا وكذا ورفض يديني الحاجة عشان اوديها لبناتي، وبناتي مستنين وانا راجل فقير جدا لا املك الا هذا المال. فإذا بمالك ابن دينار يمسك التاجر القوي ده وياخد منه كل اللي هو عايزه ويعطي الراجل حقه، وبعد ما اداله حقه قال له رضيت، قال له رضيت الحمد لله وخدت حقي، قال له خد ده كمان هدية من عندي، بس ليه شرط ان انت تخلي بناتك يدعولي ان ربنا يهديني ويكرمني، واوعى تنساني قول لهم ادعوا لمالك ابن دينار مش الراجل الفقير. واحيانا يا جماعة الانسان لما بيقرب من الناس الفقراء اللي قلوبهم مكسوره احيانا بتحتاج لدعوتهم بجد، احيانا تحس ان انت محتاج ان انت تبقى ماشي يعني محتاج اي حد يدعي لك. عمر بن الخطاب هو مين؟ عمر بن الخطاب فاروق الامه وامير المؤمنين، كان يمشي في يلاقي الصاب الصغير فيقول له يقول له ادعو الله ادعو الله لعمر بن الخطاب، فيقول انا ادعو لك يا امير المؤمنين، قال اجل ادعو الله لي فانك لم تذنب بعد ودعائك مستجاب. فيدعى الطفل الصغير لعمر بن الخطاب. حيانا انت ماشي تبقى بتقرب من واحد كبير في السن كده عنده 70-80 سنة تقول له اتفضل يا عم الحاج بالله عليك ادعي لي. احيانا انت قرب من واحد يكون ما هوش حتى لا بيشحت ولا عايز فلوس ولا اي حاجة، بس تحس ان هو قريب جدا من ربنا وتقول له بالله عليك ما تنسانيش من دعوتك. واضح المعنى الجميل ده. فمالك ابن دينار عمل كده، ولعل وعسى يمكن يكون ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بدعوة البنات البسطاء دولت الفقراء دولت، وابوهم المسكين اللي كان بيتأذي من شويه وهو كان سبب انقاذه. بيقول انا روحت البيت وقعدت اتخيل قد ايه الراجل ده كان حريص جدا رغم انه فقير، قد ايه كان حريص جدا ان هو يودي الفاكهه ديت او الحاجات ديت لبناته عشان يدخل ابوهم الفلوس النفعات دي كلها. عارف ان انا سيب للخمر وان انا قاسي جدا وظالم وبضرب الناس وبعمل، فما حدش رضي يجوزني، فرحت اشتريت جارية وتزوجتها وانجبت منها او انجبت لي ابنة مباركة ملت علي حياتي، وكانت اسعد لحظة في عمري يوم ما شفت المولودة ديت الطفلة ديت ملت علي حياتي وملت حياتي سعادة وبهجة وسرور. كنت كل يوم اروح شغلي وانا افتكر ان بنتي حبيبتي اللي هي حته من قلبي مستنياني في البيت، فكان لا يمكن ابدا اظلم حد ولا اعمل حاجه، كنت بحاول بقدر الامكان ان انا اكون انسان تاني خالص، ارجع البيت وانا على شوق شديد جدا جدا للقاء هذه البنت عشان الاعبها وداعبها واعيش معاها اجمل لحظات عمري. بيقول وكل يوم كان بيعدي كنت بقرب لربنا اكتر واكتر واكتر، لكن بكل اسف ما زلت بشرب خمر وما زلت مظلم لكن اقل من زمان بكتير. ألف حسيت ان انا كل يوم عايش فيه مع بنتي ديت كل يوم بقرب من ربنا اكتر واكتر سبحان الله. وبيقول وفجأة في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى رجعت من بره عشان ألعب بنتي، كنت في اليوم ده مشتاق لها جدا، كنت حاسس ان انا في حاجه ناقصاني ولازم ارجع لبنتي ديت اشوفها. واول ما وصلت البيت البنت جريت عليا كده عندها سنتين كانت فرحانه بيا خدتها في حضنها قعدت تبصني قعدت لعبها، وفجأة وانا بلعبها سقطت بين يدي ميته. قال فشعرت بأن قلبي قد انخلع وجلست في تلك الليلة أشرب الخمر وأشرب 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 حتى الثمار سكرت خلاص مش دريان بالدنيا كلها. قال فنمت في تلك الليلة نمت في تلك الليلة حزينا غاية الحزن، كان الحزن اللي في قلبي لو توزع على أهل الأرض يغرقهم كلهم، ألمت حزين جدا جدا حزن شديد جدا. ألف في تلك الليلة رأيت وكأن القيامة قد قامت، فوقفت في أرض المحشر ووجدت الناس وقوفا بجواري، وفجأة وجدت تنين كبير جدا تعبان كبير جدا ضخم فتح فمه فوجدت فمه ضخما جدا وإذا بالتنين يقصدني أنا بيجري وراي أنا، قالت نفسي طب بيجري ورايا انا ليه؟ والتنين بيقرب خلاص هيلتهمني، فلقيت نفسي ايه؟ بجري من التنين، ظللت اجري وادوك في ارض المحشر والتنين خلفي وانا اجري وهو يجري خلفي، حتى وصلت الى شيخ كبير طيب السمت جميل الوجه ابيض الثياب، فقلت له اسالك بالله انقذني، قال والله انا ضعيف ما أستطيع أن أنقذك، ولكن اذهب لعل هناك من يستطيع أن يفعل ذلك. قال فظللت أجري في أرض المحشر وأجري وأجري إلى أن وصلت إلى شفير جهنم، فقلت في نفسي ألقي بنفسي في نار جهنم، فسمعت من ينادي خلفي ويقول ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت مرة أخرى والتنين يجري خلفي وأنا أجري أمام التنين إلى أن وصلت إلى الشيخ الطيب مرة أخرى، فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني، قال أما إن قالك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فذهب إلى هذا الجبل ففيه أناس فلعل الله عز وجل أن يسخر لك منهم من يكون سببا في إنقاذك. قال فلما وصلت إلى الجبل فإذا بقصر عظيم جميل بين ثنايا الجبل، قال فسمعت من ينادي افتحوا السطر جاءكم رجل مستغيث، قال ففتحت السطر، فلما فتحت السطر فإذا بها تنكشف عن أطفال مثل فلق القمر، أطفال زي القمر، وإذا من بين الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة، فنظرت إلي وصرخت وقالت أبتا، ثم ألقت بنفسها في حزني، ثم قالت يا أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها بل آن من أنتم الذين تعيشون في هذا القصر؟ قال نحن أطفال المسلمين الذين احتسبونا ننتظر آباءنا حتى نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن. قال وهذا التنين؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى كاد أن يقتلك. قال وما هذا الشيخ الطيب السمد الجميل الرائحة؟ قالت إنه عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدري مرة أخرى وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت بل آن. قال وفجأة استيقظت من نومي ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن وقت الرجوع إلى الله وآن وقت العودة إلى الله. قال فخرجت في الشوارع أسير وأبحث عمن ينقذني، ثم قلت للرجل أريد أن أتوب فأين أذهب؟ قال اذهب إلى المجلس عند الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، فإنه رجل يعني رجل من علماء التابعين ومن خيرة الناس، وهو زاهد عابد قانت خاشع مخلص منيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فذهبت إلى الحسن البصري فجلست في مجلسي، ثم قمنا لنصلي وإذا بالحسن البصري يبدأ صلاته بعد الفاتحة بقول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. واسمع للآية التي بعدها حتى لا يدب اليأس إلى قلوبنا جميعا، قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. ثم نظر إلى الناس قال هذه قصة شيخكم الذي بين أيديكم، لقد كنت عاصيا وتبت إلى الله عز وجل، وما إن تبت حتى بدأت صفحة جديدة بالبلد كده، كتب شهادة ميلاد جديدة. كان في يوم من الأيام كنا جالسين في المسجد وفجأة لقينا واحد دخل مع مجموعة من الإخوة الطيبين، راجل كبير في السن، سنه حوالي 80 سنة، فقدم نفسه لنا السلام عليكم إخواني أنا أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنوات. فالناس ضحكت فقال لهم والله أنا لا أمسح عندي فعلا 8 سنوات، إزاي يا عم الحاج؟ قال لهم أنا التزمت وعندي 72 سنة وبدأت أدعو إلى الله عز وجل في نفس السنة، فأنا بعتبر عمري بدأ من يوم ما بدأت أهتدي وأدعو الناس إلى الله عز وجل، أما العمر الذي كان قبل ذلك فعمر لا أتشرف به أبدا. الله أكبر، بداية عمرك هو اللحظة اللي بتوب فيها ربنا، هي اللحظة اللي ترجع فيها ربنا. فاكر لما النبي قال لكعب بن مالك لما أمر الصحابة أنهم يعتذروا 50 يوم هو واثنين من الصحابة عشان تأخروا عن غزوة تبوك، فاكر النبي قال له إيه أول ما قابله؟ قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، خير يوم. الله، طب ده كعب بن مالك مسلم، يعني يوم إسلامه كان أفضل ولا يوم توبته؟ النبي بيقوله أن يوم توبتك كان أفضل من يوم إسلامه، مش اكتر من كده. يوم التوبه، يوم الرجوع الى الله، يوم ما تكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وفجاه تقول له جاي لك يا رب، جاي لك يا حبيبي، جاي لك ماليش غيرك. هي دي المساله يا جماعه، احنا نبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. مالك ابن دينار بمجرد ما التزم، بمجرد ما ربنا هداه، بدا صفحه جديده ما لها طاعه وزهد وخشيه وصلاه وعباده. لدرجه كان ليه جمله حلوه او مشهوره، جمله من اجمل الجمل اللي قراتها لمالك ابن دينار، كان يقول: يا رب قد علمت، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك ابن دينار؟ بيقول يا رب أنت عارف مين اللي هيسكن في الجنة ومين اللي هيسكن في النار، ففي أي الدارين منزل مالك ابن دينار؟ أنا فين؟ أنا فين؟ اسأل نفسك دلوقتي، خطر على بالك مرة أن تقول لربنا يا رب أنا فين؟ بتحبني ولا لا يا رب؟ راضي عني ولا مش راضي؟ أنا ماليش غيرك، أنا ماليش غيرك، أنا جاي لك، أنا ماليش غيرك. يعني معنى جميل جدا جدا محتاجين ان احنا نعيشه مرة تانية. مالك ابن دينار خلاص كرس حياته كلها انها تبقى في عبادة الله وفي طاعة الله، نفسه يعوض ويعوض، نفسه يعوض ويستدرك العمر اللي فات مرة تانية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، نفسه يحس مرة تانية انه قريب من ربنا، نفسه يحس ان ربنا غفر له، ان ربنا رضى عنه، ان ربنا تجاوز عن كل سيئاته. خلى شغله برضه عبادة لله سبحانه وتعالى، كان شغله كله من نسخ المصاحف، كان ينسخ المصحف في 4 شهور ويسيب اجر النسخ دوت عند البقال ويقول له اكلني بيه لمده 4 شهور الجايين، وكل 4 شهور ينسخ مصحف ويديه للناس، وبثمن النسخ دوت كان يحطه عند البقال وياكل من هذه من هذا النسخ. كان حياته كلها ما بين صلاه وصيام وذكر وقراءه قران وقيام ليل وتفكر ودعوه الى الله سبحانه وتعالى. كان زاهد جدا في الدنيا، ما كانش عايز يجمع من الدنيا لا درهم ولا دينار. واحنا بنقول يا جماعه مش حرام ان يبقى معاك مليار جنيه، بس بشرطين: انك تشكر ربنا على النعمه ديت، وانك انت في نفس الوقت تستعمل النعمه ديت في مرضات الله وفي طاعه الله سبحانه وتعالى. مالك ابن دينار حب يقرب لكل اللي حواليه ولتلاميذه بالذات قد ايه ان الزهد في الدنيا وقد ايه ان التخفف من احمال الدنيا بيكون بفضل الله سبحانه وتعالى سبب عظيم جدا للنجاه في الاخره. فاداهم مثل بسيط قوي، قال لهم: تخيلوا يا جماعه لو ان ركاب سفينه جايين من بلد لبلد ثانيه، فاول ما وصلوا فطلع طبعا الناس بتوع الامن فقالوا او بتوع الجمارك مثلا، فقالوا يا جماعه ما حدش ينزل لحد ما نشوف البضائع والحاجات والتجاره اللي جايبها معاه. فطلع واحد من وسطهم قال له: على فكره انا ما جبتش حاجه ومعيش اي حاجه. قال له: طب عبدي. والباقي كله وقف عشان يتحاسب. قال لهم: هو ده شان الاخره، اللي جاي والحمل بتاعه خفيف يوم القيامه، سواء كان من احمال الدنيا او سواء كان من الذنوب، هيعدي بسرعه. والنبي اخبر ان في 70,000 صلى الله عليه وسلم 70,000 واحد يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. وورد في حديث ثاني ان هو قال: فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد، فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فحب يوضح لهم المثل ان انت كل ما بتتخفف من احمال الدنيا وكل ما بتتخفف من الاوزار والذنوب والمعاصي، كل لما هتعدي خفيف يوم القيامة. قد ايه يا جماعة يوم القيامة؟ 50,000 سنة. صدقني 50,000 سنة، والله مش كلام، ده كلام ربنا. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم واحد كان مقداره 50,000 سنة. ايه رأيك؟ شوف انت قاعد دلوقتي قدامي ساعة وحاسس برضو قاعد يعني بقالي فترة، شوف بقى لما تقف يحشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه لا مش سامع كده الله يبارك فيك. النبي بيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، انا هجمع لك الاحاديث مع بعضها، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى حقويه الى ركبتيه الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في الوقت اللي الناس هتبقى فيه 50,000 سنة حضرتك وحضرتك، لو قطعت ربنا سبحانه وتعالى، لو ما كنتش بتصلي وهتصلي من النهاردة، لو ما كنتش محجبة وهتتحجبي من النهاردة، لو كنت عقل أمك وأبوك ومن النهاردة هتبرهم، لو كان عليك مظالم ومن النهاردة هترد المظالم، إن شاء الله يمر عليك أرض المحشر أو وقت المحشر أو يوم القيامة كله في حدود 3 ساعات. قول يا شيخ محمود انت كده هتألف كلام من عندك يعني ولا ايه؟ ايه 3 ساعات دندانة ظابطها على الصبوتش؟ لا مش ظابطها على الصبوتش، بس اصل حبيبك صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال يوم القيامة كل اليوم يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. طب وصلاة الظهر الى العصر قد ايه يا جماعة؟ ما بينهم قد ايه؟ حوالي 3 ساعات. يبقى لا مش كلام من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. طيب المؤمنين هيبقوا قاعدين فين يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، وذكر 7 اصناف. ال7 اصناف دولت هيبقوا موجودين يوم القيامه في ظل عرش الرحمن. من ضمن الحاجات اللي تكون سبب في ان تكون في ظل عرش الرحمن دمعتك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دمعتك الصغيره اللي نازله ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله، امسكها. الدمعه دي هتكون سبب في انك تكون في ظل عرش الرحمن. حتى دمعتك غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاكل زياده كبد النون، تشرب من حوض النبي، تدخل الجنه، تقعد في النعيم ده كله ليه؟ لان ربنا اللي خضر لك كل هذا في 3 ساعات بطاعه لله، بقرب من الله. تقول لي بس انا عدى عليا سنين طويله في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد معصوم، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمالك ابن دينار حب يعرفهم ان الزهد في الدنيا طريق جميل جدا جدا. وزي ما قلت لك الزهد في الدنيا على فكرة، انت ممكن تبقى ملياردير وزاهد في الدنيا. لما قالوا لمالك ابن دينار ان انت الزاهد، فقال انما الزاهد هو عمر بن عبد العزيز الذي جاءت الدنيا كلها واناخت راحلتها بين يديه ورجليه، واذا به يرفض الدنيا كلها ويزهد فيما عند الناس فيحبه الله عز وجل. اذا والنبي عليه الصلاه والسلام طبعا حديث رواه ابن ماجه سنه صحيح، لما جاء الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يبقى مساله الزهد ان انا اكون مفلس، لا ممكن تكون مفلس وما انت زاهد، وممكن تكون غني جدا وراكب احلى عربيه ومعاك احلى قصر ومعاك احلى زوجه ومعاك احسن ولاد ومعاك فلوس قد كده وانت زاهد في الدنيا. ازاي؟ ان كل دوت في ايدك لكن مش في قلبك. خد بالك، يوم ما يطلب منك انك تترك كل هذا لله تتركه لله بفضل الله، كما فعل الصحابه. كتير من الصحابه كان معاهم فلوس وكانوا اغنياء. يعني عبد الرحمن بن عوف في يوم من الايام يا جماعه تجيله 900 ناقه، 900 ناقه باقطابها واحلسها بالبضائع اللي متحمله عليها. فتمشي من قدام غرفه امنا عائشه، فتهتز غرفه امنا عائشه فتقول ما هذه الاصوات؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي اصوات الجمال بتاعته. فقالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله. فلما وصلت المقاله لعبد الرحمن بن عوف، مع ان عبد الرحمن بن عوف يا جماعه من العشر المبشرين بالجنه والنبي قالها له، قال عبد الرحمن بن عوف في الجنه، اظن الكلام واضح. فاذا به سمع الكلمه ثم ذهب الى ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، قال يا امه أنت التي قلت كذا وكذا؟ فقالت أجل. فقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله جل وعلا. تصدق ب 900 ناقة، الناقة دي تساوي النهاردة عربية شبح، واخد بال حضرتك؟ تخيل بقى واحد بيتصدق ب 900 عربية شبح بكل البضائع اللي فيها. فده تصدق بها كلها. فتجار الحجاز سمعوا إن البضائع وصلت لإيه؟ لعبد الرحمن بن عوف، فجاؤوا، ما عرفوش إن هو بقى تصدق بيها. قالوا يا ابن عوف أتبيع؟ قال أجل. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. قال لهم لا. قالوا بضعفي الثمن. قال لهم برضو لا. قالوا بخمسة أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال والله لقد وجدت وبعت. قالوا وجدت؟ قال أجل، وجدت من يعطيني 700 ضعف. قالوا وبعت؟ قال وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بفضل الله. فواحد قال له يا ابن عوف هلا تصدقت أو هلا تصدقت ب200 ناقة وتركت 700 إلى أولادك؟ فقال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. حقيقة الحديث ما زال موصولا عن سيرة مالك ابن دينار رحمه الله رحمة واسعة. هذا المثال العظيم في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله نكمل القصة بعد فاصل قصير. أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، اوعى تروح بعيد، خليك معايا، رجع لك بعد الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. والليلة نلتقي مع مالك ابن دينار رحمه الله رحمة الله. شفنا قد إيه قصة توبته كانت جميلة، قد إيه الإنسان كان في وادي تاني خالص وربنا أكرمه. جايين النهاردة نتكلم عن سيرته ونقول ده من خيار التابعين، مالك ابن دينار رحمه الله رحمة واسعة. تخيل لو إن مالك ابن دينار مات على نفس الحالة التي كان عليها قبل التوبة، كان ممكن نيجي النهاردة نتكلم عن مالك ابن دينار؟ لا يمكن كنا نتكلم عن مالك ابن دينار. تعال نشوف قد إيه كانت دعوته الرحيمة، وقد إيه كان حاسس قد إيه بأن الإنسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى إنسان مريض، وكان بيعالجه بأسلوب رقيق ورحيم جدا، لأن هو نفسه كان برضه في نفس الموقف في يوم من الأيام. الإنسان يا جماعة لما يجي يدعو إنسان عاصي لله سبحانه وتعالى لابد أن هو يتذكر أن هو نفسه في يوم من الأيام كان عاصي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في يوم من الأيام حصل موقف من أغرب المواقف. مالك بن زنار إنسان فقير جدا وبسيط جدا، فدخل حرامي، يعني حرامي يعني مخه تعبان شوية كده، ودخل يسرق بيته. فدخل البيت يعني الشيخ عبد الرحيم البراد بيقول يعني عندنا المثل يعني، فدخل بيدور في البيت يمين وشمال فملاش حاجه خالص. فمالك ابن دينار كان واقف بيصلي قيام الليل، فانصرف من ركعتين بتاعته خلصهم وقال يا مسكين اما وجدت شيئا لتسرقه. يعني واخد بالك، تخيل حضرتك في شقتك ودخل عليك حرام فقلت له يا حبيب قلبي ده انت مش لاقي حاجه تسرقها. فالحرامي طبعا استغرب يعني ازاي الراجل بيكلمه بالمنظر ده، فبص له كده وسكت. فقال له والله لا تخرج بغير شيء، والله العظيم ما سيبك تخرج فاضي ابدا، لا يمكن، تعالى. فراح موقف والله موقف يا جماعه يعني من اغرب المواقف. قال له تعالى، فراح كده قال له بص تعالى اتوضى من الميه دي. فاتوضى، قال له صلي ركعتين لعله عسى تكون ركعتين دي بركه عليك، يبقى طلعت من بيتي بحاجه خدتها احسن من انت مش لاقي حاجه تاخدها. فراح الحرامي الراجل اللص ده راح متوضي وراح مصلي ركعتين. وبعدين ده حلاوه الايمان، فقال له يا امام انت مين؟ قال له مالك ابن دينار. قال له طب يا مالك ابن دينار تاذن لي اصلي ركعتين؟ قال له اتفضل. راح مصلي اثنين، تاذن لي اصلي اثنين؟ فضل يصلي في بيته لحد اذان الفجر. سمعوا الاذان قال له طب يلا بقى نروح نصلي مع بعض الفجر. قال له حاضر. مشوا مع بعض، الناس كلها طلاب العلم والتلاميذ والناس اللي بيحبوا مالك ابن دينار واقفين مستنيين بقى الامام هو طالع من بيته. فلقوا طالع مع واحد، فاستغربوا مين ده اللي طالع مع الامام. فقالوا من هذا يا امام؟ قال اراد ان يسرقنا فسرقناه. واضح ان المعنى الجميل ده هو حب يسرقنا فاحنا بقى اللي سرقناه. هو ده المعنى الجميل، ان انت في دعوتك لما تيجي تدعو انسان تدعو برحمه وبرقه وبلين وبلطف وبحنان، وتتذكر ان انت كمان في يوم الايام ما كنت بعيد عن ربنا. واحنا يا جماعه اتولدنا جينا الدنيا دي لان نفسنا ما شاء الله علماء وعباد وخاشعين ومصلين ابدا، واحده واحده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل يمكن تلاقي، وسبحان الله وده انا بشوفه في حياتنا اللي احنا عايشينها احيانا، ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي انسان بعيد تماما عن ربنا، مثلا فنان او مطرب او راقص او غيره، ومره واحده ربنا يكرمه ويتوب وتلاقيه احسن مننا الف مليون مره. صح كده؟ هي المساله مش مساله مين اللي بدا، ليست العبره بالسبق ولكن العبره بالصدق. ده بتفكرني بموقف حلو قوي حصل مع ابراهيم ابن ادم برضه وهو من خيار التابعين. كان واحد كل شويه يعصي ربنا ونفسه يتوب، وكل لما يجي يتوب برضه يرجع تاني يعصي ربنا. حتى ان بعض الدعاء المشايخ الكبار واحد بيساله بيقول له اني اذنب، قال له تب الى الله، قال ثم اعود فاذنب، قال تب الى الله، قال حتى متى؟ قال حتى تيئس الشيطان منك. ان الشيطان رؤيته ايه؟ انه يقول لك شفت بقى انت وقعت في نفس الذنب ما انتش نافع، فترجع تذنب تاني وتتوب تاني. هو هي دي شغلانه الشوشه فندي يعني، واخد بالك الشيطان. يعني فيقول شفت بقى ما انتش نافع، فيرجع تاني يتوب، فيجي يذنب يقع في نفس الذنب، فيقول والله مش قلت لك ادي ده انا، خد بالك. المهم ايه في النهايه؟ هو عايز يأسك من رحمه ربنا. ربنا ليه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إبراهيم بن آدم قال واحد بقى مستنفذا كل شوية عصي معصية ونفس المعصية. فجي إبراهيم بن آدم قال له إبراهيم أنا يعني كل شوية بعصي معصية ونفس المعصية بقع فيها أعمل إيه؟ قال له لك على خمس حاجات لو عملتها والله العظيم ما يضرك أي ذنب ولا أي معصية. قال له معقولة؟ قال له بجد أقول لك. قال له أعمل يا إبراهيم؟ فقال له أول حاجة إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تأكل من رزق الله. يلا يا عم وعصي ربنا زي ما أنت عايز. قال له إبراهيم أنت بتقول إيه يا عم يعني فاهم زي ما ده الرزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده يعني ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، يعني ربنا هو اللي بيرزق كل الكائنات. أنا أروح أكل منين يعني؟ فقال له طيب أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تبارزها بالذنوب والمعاصي؟ فاتكسف. قال له لا والله لا يصلح أبدا. قال له طيب الثانية يا إبراهيم؟ قال له إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى خد بالك بقى فلا تسكن في أرض الله، يعني روح اسكن في مكان تاني غير ملك الله واعصي ربنا فيه. قال يا إبراهيم يعني ده الكون ده كله ملك لله سبحانه وتعالى، الله فاطر السماوات والأرض، أنا روح أسكن فين يعني؟ فقال له طب سبحان الله أجدر بك أن تكون في ملك الله وأن تبارز الله بالمعاصي؟ قال له لا والله. هات الثالث. قال إذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال له يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. ده ربنا اللي خلق الظلام يراني في الظلام، إزاي أن أنا أعبد أعصى ربنا في مكان ما شفنيش فيه؟ قال له سبحان الله أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك وناظر إليك وأنت تبارزه بالمعاصي؟ قال له لا والله لا يجدر أبدا. هات الرابع. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجلني يا ملك الموت ساعة واحدة أتوب وأصلي ثم أقبض روحي. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا أنا أطلب من ملك الموت أن يؤجلني؟ لا يمكن يؤجلني. قال له قد علمت أن ملك الموت لا يؤجلك لحظة واحدة وأنت لا تريد أن تتوب وتبارز الله بالمعاصي؟ قال له لا والله. هات الخامسة. قال إذا جاءتك زبانية جهنم يوم القيامة لتأخذ بيديك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم. قال يا إبراهيم الله عز وجل يصف الزبانية ويقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، كيف أستطيع أن أقول ذلك؟ قال إذا علمت كل ذلك أيجدر بك أن تعصي الله؟ قال لا والله قد تبت إلى الله أستغفر الله من كل ذنب. وولى الرجل تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. دي فطنة العالم أن يعرف إزاي يخليك تتوب، أن يعرف يخشيك. كل واحد في الدنيا جماعة ليه مفتاح، كل واحد ليه مفتاح. العالم الذكي هو اللي يعرف يجيب مفتاحك ويعرف يدخل لك من المفتاح ده. حال الإنسان يبقى مفتاحه الترغيب فتذكره بالجنة والنار ونعم ربنا عليه فيدخل، وواحد تاني مفتاحه الترهيب انك تخوفه من النار ومن عذاب الآخرة ومن القبر وعذاب القبر فيخاف، واحد تالت عايز شوية ترهيب مع شوية ترهيب كوكتيل كده واخد بالك، واحد رابع يعني تقول لما تكلمه وتقول له يعني شوف فلان مات وفلان كذا وفلان حصل له كذا وتذكره بالأحداث اللي حصلت حوالينا فيفتكر فعلا ان انا كده كده ايه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ايه فملاقي ان في النهاية ان انا هموت، فيبتدي يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد وليه مفتاح، ودي محتاجة فقه نفس. سيدنا ابن عباس في يوم الأيام كان جالس وسط أصحابه فكر واحد قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له أجل له توبة شويتين كده خمس دقايق ولا حاجة. وجي واحد تاني قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فالناس استغربوا إزاي إجابتين تطلع لسؤال واحد مش حاجة غريبة؟ فقالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال لهم الرجل الأول جاءني ودموع التوبة في عينيه، هو قتل خلاص وعايز يتوب فما أردت أن أيأسه من رحمة الله فقلت له توبة، والرجل الثاني جاءني والشرر يتطاير من عينيه، هو رجل رايح لسه يقتل فأردت أن أمنع قتل مسلم فقلت له ليس له توبة. ده فقه النفس. العالم مش اللي حافظ قواعد فقهية وحافظ نصوص وحافظ أحاديث، مش هو ده العالم. العالم هو الذي يستطيع أن يلقي كل هذه النصوص على أرض الواقع، يتعامل مع الناس. أحيانا أنا أقعد مع الناس مثلا وأقول يا أخي ربنا يكرمك ويقول أنا عندي مشكلة كذا مثلا، فقول طب ربنا يكرمك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقول له كلام عام هو مش فاهم حاجه. يعني ايه اتق الله؟ يعني اعمل ايه؟ انا بقول لك مشكلتي، حل لي مشكلتي انا. انا ما بقولكش اعمل ايه في العموم، انا عايز اعمل ايه بالظبط يعني قول لي اعمل كذا وكذا. هي دي المساله. لازم اخش الواحد لكل واحد من مدخله، ولازم اقول لكل واحد اللي يناسبه بفضل الله سبحانه وتعالى. تمر الايام اخويا وحبيبي، وينام مالك بن دينار بعد رحله التوبه الجميله دي، وبعد العوده الى الله، بعد ما كان شرطيا ظالما من شرطه بني العباس، وبعد ما كان بيظلم الناس ويشرب الخمر، وبعد ما كان وكان وكان، مره واحده رجع الى الله وتاب الى الله واتجوز وانجب، وكانت بنته مالت عليه حياته، وكانت هي سبب توبته بفضل الله ورجوعه الى الله سبحانه وتعالى. عاد وطلب العلم وبقى زاهد وعابد، وكرس حياته كلها نسخ المصحف ولقيام الليل وللصلاه وللعباده والاجتهاد. ودي اجمل حاجه في المؤمن، مش مجرد فقط ان انا ايه واحد دعاني فالتزمت قلت الحمد لله انا بقيت اصلي وكويس كده وزي الفل ويبقى انا كده رضي الله عنه وارضاه. يعني مره حصل موقف اغرب من الخيال. كان ليا جار رجل غني جدا، وكان عنده اظن بنتين وولد، وكانوا الثلاثه كل يوم ما بيصلوش، ما فيش علاقه لا حجاب ولا عباده ولا اي حاجه. فرجع انا شوف هم تيجي تكلمهم كلمتين ربنا يكرمك ويجعلنا في ميزانك. قلت له حاضر. فرحت كلمتهم وذكرتهم بالجنة والنار والآخرة وكان ده كله، وطبعا فقه النفس مطلوب، يعني بقيت أكلمهم الكلام اللي يناسبهم بالظبط، مش بفصل دين لكن بفصل أسلوب. فالمهم بعد ما كلمتهم فبنت من بناته قالت والله يا شيخ محمود يعني كلامك ربنا يكرمك، والله أنا تأثرت جدا بكلامك، والله العظيم من بكرة لألبس حجاب. قلت لها جزاك الله خير ومشي. تاني يوم أبوها راح متصل بيه قال لها شيخ محمود جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك، والله العظيم البنت اتحولت 360 درجة، دي مش بقت ما شاء الله ملتزمة، دي بقت متطرفة ما شاء الله. فقلت له جزاك الله خيرا ربنا يكرمك ويزيدها تطرفا يعني. فالمهم قال لي تعالى والله شوف المنظر حاجة تفرح. فرحت فلقيت اللي متطرفة دي داخل علينا ببنطلون جينز وبلوزة وحته اشرب كده برنديت كده مقزعر كده على ما تفرج. فقلت له لا فقلت له يا عم الحاج ده مش تطرف ده ارهاب والله يعني. طبعا وانا مديها ظهري قلت لها طب اختي ربنا يكرمك يعني ان شاء الله يعني انا موافق على الخطوه الجميله اللي انت عملتيها، بس يعني ان شاء الله هنتقدم طبعا بعد كده ونوسع الاشرب شويه ونبطل بنطلونات نلبس مثلا جيبات او فساتين واسعه. وقالت لا لا انت بتحلمه، ده انت تحمد ربنا ان انا عملت كده. يا شيخ محمود ده انا عيلتي كلها ما لهاش علاقه بربنا، ده انا الوحيده في العيله كلها اللي محجبه، يعني انا اعتبر بالنسبه لهم من العشر المبشرين بالجنه. طبعا يعني فشايف الموضوع ايه؟ ان انت يعني بتخاطب الناس على قدر عقولهم، بتحاول بقدر الامكان ان انت ايه توصلهم الدعوه بشكل رحيم، وتحاول تتدرج معاهم لحد ما ربنا يكرمهم. فمالك بن دينار مر بكل المراحل دي كلها الى ان ربنا اكرمه وبقى عالم من علماء التابعين وثقه من التابعين اللي احنا النهارده جايين مخصوص عشان نتكلم عنه ونجيب سيرته ونقول رحمه الله رحمه واسعه وبندعي له وفرحانين بسيرته عشان تكون مثال ونبراس لكل شاب نفسه يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. توفي مالك ابن دينار قبل الطاعون، قبل زمن الطاعون بقليل رحمه الله رحمه واسعه. الدرس اللي احنا عايزين نطلع به من سيره مالك بن دينار هو درس التوبه. عايزين نتوب يا شباب، عايزين نرجع لربنا بجد. انا اول واحد عايز ارجع لربنا. اوعى تقترب ان فلان بقى شيخ او عالم، اقسم بالله كلنا محتاجين نتوب. هو في احسن من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان بيتوب في اليوم والليله اكتر من 100 مره. وهو مين يا جماعة؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو النبي عمل ايه؟ ولا حاجة، ورغم ذلك كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أمرني بالتوبة، أمرني. ولو لم يكن في التوبة ثمرة يا جماعة، احفظوا الكلمة دي بالله عليكم، لو ما كانش للتوبة ثمرة إلا إن ربي حبيبي يفرح لما توب كان واجب عليا توب. واضح؟ يعني ولله مثل أعلى، لو ما كانش في نجاحك في الكلية أي ثمرة سوى إن أمك وأبوك حبايبك هيفرحوا كان واجب عليك إن أنت تنجح. ليه؟ عشان تفرح أمك وأبوك. ولله المثل الأعلى، فربنا بيفرح بتوبتي كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أفرح بتوبة عبده من إيه؟ من كذا، وراح ذكر مثال يعني المثال طويل. مسألة الموضوع ان ربنا بيفرح بتوبتك لما بتوب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لن يجني اي شيء لا من طاعتك ولا معصيتك، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لو ان اولكم، حديث رواه مسلم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. مسألة مهمة جدا، ان انا اللي محتاج اتوب. ربنا بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا اسم الكون ده كله لصنفين من الناس، تائب والظالم. قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وفتح لك باب التوبه على مصراعيه، قال كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل لي ذنوب كثيرة، أنا معاك وعارف إن ممكن تكون ذنوبنا كثيرة، لكن سبحان الله ربنا قال إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. فذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة. الله، شوف الحديث القدسي ده اللي بحب اقوله دايما، والله بينشرح صدري لهذا الحديث. حديث رواه الترمذي بسند حسن، ان المولى عز وجل بيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا رب، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، أظن حديث يفتح لك باب الأمل والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال، وأكيد حضرتك نفسك تسأل سؤال، تقولي طب عايزين نعرف نتوب إزاي، عايزين نتوب توبة زي توبة الصحابة بالملي. هقول لكم خمس حاجات دولت لو عملتوها هيبقى بتوبوا فعلا زي توبة الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا جماعة، سمات التوبة عند الصحابة دي خمسة، سمات اللي تفرق توبة الصحابي عن غيره خمس حاجات. أول حاجة خد بالك، تعظيم الذنب. يعني ايه تعظيم الذنب؟ يعني كان الصحابة لما يذنب كان بيشوف الذنب ده حاجة كبيرة قوي قوي. يعني ايه؟ سيدنا ابن مسعود يقولك ايه؟ يقولك المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق رأسه. لما تذنب الذنب تحس ان انت قاعد تحت جبل، الجبل ده هيقع فوق دماغك دلوقتي، تحس الموضوع عامل ازاي. والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطار به هكذا وهكذا. سيدنا انس بن مالك يقول لبعض الصحابه ولبعض التابعين انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. سيدنا بلال بن سعد يقول لك كلمة حلوة أو جميلة جدا، بيقول إيه؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش إن المعصية صغيرة، هي ممكن تكون صغيرة فعلا، لكن ما تبصش إنها صغيرة. بص أنت بتعصى مين؟ بتعصى الملك، الملك الجبار سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إياكم ومحقرات الذنوب. فمثل محقرات الذنوب كمثل أناس نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. ممكن ذنب جنب ذنب جنب ذنب القلب يتليس، يبقى إيه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول سمة من سمات التوبة إنك لما تقع في ذنب أيا كان صغيرا أو كبيرا تحس إن أنت عملت جريمة، لأن دي هتخليك إيه؟ تتوب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة جدا، أول حاجة تعظيم الذنب، ثاني حاجة عدم تبرير الذنب. ما تقولش والله أنا بشرب سجاير ليه؟ عشان ما أشربش شيشة. خد بالك، واللي بيشرب شيشة يقول لك أنا ما أشربش ليه؟ عشان ما أشربش بعد كده إيه؟ أو ما أشمش مثلا. لا، ما تبررش، قول انا عملت ذنب وربنا يتوب عليا. وسع ان انت تتوب الى الله عشان ربنا يتوب عليك. كان سبحان الله احد الصحابه والحديث رواه مسلم اسمه ابو مسعود البدري، كان عنده غلام بعت يشتري حاجه خد فلوس ضيعها، فبيعاقبه حقه ولا مش حقه؟ حقه طبعا. فاذا به وهو بيعاقبه فجاه سمع صوت من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، مش واخد باله، فسمع كده فبيقول اعلم ابا مسعود، فسكت بيتدور للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. بالله عليك لو انت مكان ابو مسعود بدر تقول له يا رسول الله ضيع فلوسي فانا بعقله، صح كده؟ ما برش. قال له يا رسول الله اشهدك اني قد اعتقته وهو حر لوجه الله. شفت شفت الصحابه كانوا عاملين ازاي؟ حاجه عجيبه جدا جدا يعني، سبحان الله. طيب السمه الثالثه الجميله من سمات التوبه عند الصحابه، وانا بقول لك بسرعه معلش عشان الوقت، ما عندهمش يأس ولا خوف مهما عمل من ذنوب ومعاصي، وقت ما يتوب بيتوب لانه عارف ان في رب رحيم وغفور وتواب ودود سبحانه وتعالى، يتودد الى عباده وهو الغني عنهم. شوف بقى عكرمه بن ابي جهل اللي حارب النبي 21 سنه ورغم ذلك اسلم وكان من خيره الناس وكان من شهداء معركه اليرموك. حكيم بن حزام اللي قعد يعادي النبي اكثر من 20 سنه ورغم ذلك اسلم رضي الله عنه وارضاه. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اللي ظل بعيدا تماما عن الاسلام واسلم قبل موت النبي باربع سنوات، في خلال اربع سنوات استدرك عمره اللي فات كله رضي الله عنه وارضاه واصبح من خيره الصحابه واصبح راويه الاسلام. يبقى ما عنديش شأس ولا قنوط، ما اقولش ده انا بقى عندي 30 سنه وكلها معاصي، بقى عندي 50 سنه كلها معاصي. توب الى الله، قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي كل ذنوبك واثامك حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. السمه الرابعه من سمات التوبه عند الصحابه التوبه من قريب. ده تعظيم الذنب، مفيش تبرير، مفيش يأس ولا قنوط، وهتوب بسرعه. هتوب بسرعة عليه لان ممكن اموت دلوقتي، انا ممكن اعصي ربنا النهارده مثلا يوم كذا، ممكن اتوب اقول لك هتوب بعد اسبوع، ممكن اموت بعد ثلاث ايام، فيجب اتوب بسرعة. ولذلك قال جل وعلا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني يتوب من قريب ما عندوش اصرار على المعصية، ولذلك سيدنا ابن عباس قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. واضح المعنى الجميل ده. آخر حاجة اتباع السيئة في الحسنة، إن أنا أذنبت وعملت ذنوب كتيرة لكن الحمد لله رب العالمين، ما دمت أذنبت هتوب إلى الله، ومش هتوب بس لا، ده أنا كمان عملت ذنوب كتيرة أعمل حسنات كتيرة، وأنا عصيت ربنا في السر هعمل له طاعة في السر، عصيت ربنا في العلنية هعمل طاعة في العلنية، هحاول أكتر، وكل ما كان عصيت فيه ربنا سبحانه وتعالى هعمل فيه طاعة، وكل إنسان عصيت ربنا معاه هحاول إن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى عشان إحنا الاثنين نحدث طاعة ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة محتاجين فعلا إن إحنا نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كما يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنا نسيت لقاء الله، نسيت ان انت هتقف بين ايدين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. اخوي وحبيبي ابوس ايدك، توب الى الله، ابوس ايدك صلي، ابوس ايدك ارجع لربنا، اخت الفاضلة بالله عليك البسي حجابك، اخت الفاضلة اخويا الفاضل بالله عليكم بروا ابائكم وامهاتكم، بالله عليكم تحللوا من المظالم، بالله عليكم ارجعوا لربنا مالكوش غيره. الله عز وجل احن وارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع. بالله عليكم اسيبكم مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبق من التاريخ أنظر نفسي فصحى